وأما النحو الثاني فكثرة الاستعمال المذكورة قد تبلغ إلى درجة توجب نقل اللفظ من وضعه الأول إلى الوضع للحصة. كان البحث في الانصراف. قلنا تارة أن الإنسان إذا سمع لفظا ينصرف ذهنه إلى معنى، تارة يكون منشأ انصراف ذلك اللفظ إلى المعنى كثرة الوجود الخارجي بلا أن يوجب علاقة خاصة بين اللفظ وبين الحصة. هذا القسم من الانصراف قلنا لا أثر له، يعني نحن نستطيع أن نتمسك بإطلاق اللفظ لإثبات العموم والشمول. وأخرى أن الانصراف منشأه تحقق علقة خاصة بين اللفظ وبين الحصة. إذا كان الانصراف منشأه تحقق علقة خاصة بين اللفظ وبين الحصة، طبعا اللفظ الموضوع للمطلق، موضوع للطبيعة، ولكن لكثرة الاستعمال او لسبب اخر وجدت هناك علاقة خاصة بين هذا اللفظ الموضوع للمعنى المطلق، وجدت بينه وبين الحصة الخاصة علاقة، فهل يمكن ايضا ان نتمسك بالاطلاق او لا يمكن ان نتمسك بالاطلاق؟ بيانه: نحن نعلم ان كلمة الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، كلمة الحج في اللغة بمعنى القصد، كلمة الصوم في اللغة بمعنى الامساك. ولكن عندما نأتي إلى الشارع نرى أنه يقول صلاة، ولكن مراده من الصلاة مطلق الدعاء أم الدعاء على كيفية مخصوصة؟ يقول الحاج مراده مطلق القصد إلى مكان أم القصد إلى مكان آخر بكيفية مخصوصة؟ يقول الصوم مراده مطلق الامساك ام الامساك بكيفية مخصوصة وفي زمان مخصوص؟ خب اذا نظرنا الى اللفظ موضوع للمطلق المعنى المطلق، والصلاة الخاصة يعني هذا المعنى الخاص الذي هو في الشريعة هو حصة من ذلك المعنى العام، من قبيل ماء الفرات الذي هو حصة من الماء، من قبيل التفاح اللبناني الذي هو حصة من التفاح. هنا ايضا هذه الافعال الخاصة هي ايضا حصة خاصة من الدعاء، دعاء ولكن حصة من الدعاء. الحج قصد ولكن حصة من القصد. الصوم امساك ولكن حصة من الامساك. فاذا فرضنا أن كثرة استعمال اللفظ الموضوع لمعنى المطلق في الحصة أدى إلى أن ينقل هذا اللفظ الموضوع للمطلق للطبيعة، أن ينقل ماذا؟ إلى الحصة، وهذا ما يسمى باللفظ المنقول كما قرأتم في المنطق. في مثل هذه الحالة هل يمكن أن نتمسك بالإطلاق أو لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق؟ لا يمكن، لأن الشارع عندما يقول لي صلي أنا لا أستطيع أن أقول أتمسك بإطلاق كلمة صلي، أقول الحمد لله رب العالمين، هذا دعاء، والدعاء محقق للصلاة وهو محقق للصلاة، نعم، لأن الصلاة دعاء وكلامي كان دعاء ليس بدعاء، نعم دعاء. هل يستطيع للمولى أن يؤاخذني ويقول بأنه أنا أريد منك الصلاة المخصوصة الدعاء الخاص؟ هل للعبد أن يحتج ويقول أنت قلت لفظا مطلقا او لا يحق له ان يحتج؟ فاذا تارة منشأ الانصراف هو كثرة الوجود، وقلنا لا يؤثر على الاطلاق، واخرى منشأ الانصراف ليس هو كثرة الوجود بل كثرة استعمال اللفظ الموضوع للمعنى المطلق في حصة الخاصة. كثرة الاستعمال تارة تؤدي الى نقل اللفظ من المعنى المطلق الى ماذا؟ الى الحصة الخاصة. واخرى تبين تجعل لي وضعا تعينيا. الاخوة يتذكرون في صفحة 80 قلنا ان الوضع اما تعيني واما تعيني. تعيني ماذا معنى؟ قلنا يعني الواضع يقول وضعت هذا اللفظ بهذا المعنى. تعيني ماذا هو؟ قلنا انه من كثرة الاستعمال نفهم ان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. اذا كثرة الاستعمال للفظ الموضوع للمعنى المطلق استعماله في الحصة الخاصة اما ان يكشف لي اما يكون كاشفا عن تحقق الناقل وان هذا اللفظ منقول من المعنى العام الى الحصة الخاصة واما يحقق لماذا وضعا تعينيا. وفي كلتا الحالتين بعد لا يمكن ان نتمسك باطلاق كلام المولى لاثبات ان المراد من العبد هو مطلق الدعاء هو مطلق الحج هو مطلق لماذا لا يمكن؟ التفتوا جيدا. لان التمسك بالاطلاق الاطلاق مدلول لفظي او مدلول قرينة الحكمة الذي ظهور حال المتكلم. قلنا قرينة الحكمة وقرينة الحكمة متى يمكن التمسك بها؟ اذا لم يبين المولى قيدا في الكلام. انت تستطيع متى ان تتمسك بقرينة الحكمة؟ اذا لم يذكر قيدا في كلامه. فلعل اعتماده على هذه العلاقة الخاصة بين اللفظ وبين الحصة الخاصة كانت قرينته. فلهذا بعد ماذا اعتمد عليها بعد لا يمكن اجراء قرينة الحكمة لإثبات الاطلاق. فلهذا اذا تتذكرون التفتوا جيدا قلنا ان هناك ثمرة مهمة تترتب على القول بان الاطلاق مدلول اللفظي او ان الاطلاق مدلول قرينة الحكمة. هناك تتذكرون ماذا قلنا؟ قلنا ان الفرق بين هاتين النظريتين اذا بنينا على النظرية التي تقول ان الاطلاق مدلول لفظي في كل مورد كان تمسك باطلاق اللفظ. اما اذا قلنا ان الاطلاق مدلول قرينة الحكمة في كل مورد شككنا هل يمكن التمسك بالظهور الحالي او لا يمكن التمسك؟ لا يمكن التمسك إلا إذا أحرزنا أن المولى في مقام البيان من تلك الجهة. ونحن عندما علمنا بأن هناك علاقة خاصة بين اللفظ وبين الحصة الخاصة بعد لا يمكن أن نتمسك بظهور حال المتكلم أنه لا يريد القيد. فتلخص مما تقدم أن الانصراف إذا كان منشأه كثرة الوجود فلا قيمة لهذا الانصراف وان الانصراف اذا كان منشأه كثرة الاستعمال فانه يؤثر على الاطلاق فلا يمكن التمسك باطلاق كلام المتكلم. شوفوا من الناحية النظرية المسألة هو سهلة واضح ولكن عندما تأتي الى الفقه الاستنباط وايد تكون هذه المسألة معقدة لانه لا تعلم انه انت عندما يقول المولى شيء مباشرة ينصرف ذهنك ماذا؟ إلى حصته. خب هذا الانصراف منشأه كثرة الوجود كثرة الاستعمال. هذا يحتاج إلى دقة شديدة حتى نعرف أن منشأ الانصراف هو كثرة الوجود أو كثرة الاستعمال. خصوصا إذا كانت تفصلنا فترة 1000 سنة بيننا وبين عصر النصر. لعلنا لو كنا في عصر النصر لو سمعنا هذا اللفظ لم انصرف إلى ذهننا شيء. ولكن حيث اننا نعيش في هذا العصر عندما نسمع كلمة واجب مباشرة مستحب مباشرة الاذن وين ينصرف للاستحباب الشرعي. لا نعلم ان الامام عندما يقول مستحبون مكروهون يريده الاصطلاح الفقهي لو يريده معنى اخر. نعم في زماننا عندما يقال مستحبون يتبادر به الحكم الشرعي الفقهي مكروهون يتبادر به الى ذهن الى ماذا الى ذلك الشيء غير المحرم ولكنه المبغوض مبغوضية غير شديدة خفيفة. فلهذا في كثير من الروايات ورد ان عليا كان يكره كذا كان يكره كذا هذه يكره شنو معنى؟ نحملها على المعنى المنصرف عندنا او لها معنى اخر؟ انا لا استطيع ان احمل الكراهة في كلام المعصوم على الكراهة الاصطلاحية عندنا، لانه الكراهة في زمانه كانت بمعنى، الكراهة في زماننا ماذا؟ تنصرف الى معنى اخر. شبهة في علم الاصول هو ان احنا نستعمل هذه الشبهة، شبهات حكمية، شبهات موضوعية، شبهات تحريمية، شبهات وجوبية، شبهات مصداقية. قف عند الشبهة، الامام يقول الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فيها. ما هو المراد من الشبهة؟ يعني الشبهة اللي موجود في علم الاصول لو الشبهة بمعنى اخر، شنو المراد من الشبهة؟ شوفوا هذه وظيفة الفقيه هنا. لا يكفي للإنسان أن يكون أصوليا، الأصولي عرف المباني، ولكن عندما يأتي إلى التصديق والاستنباط يجد المشاكل وهو أعمق وأدق مما كان يتصورها في أدمه. فلهذا إذا تذكرون السيد الشهيد في الحلقة الأولى قال أن علم الأصول لا يغني عن علم الفقه ولا يغني عن التدقيق في علم الفقه. حتى إذا صرت مدققا أصوليا محققا في الأصول هذا مو معنى بعد عندما تأتي إلى الفقه بعد الاستنباط فعل، لا، لعلك تحتاج أضعاف من الجهد الذي صرفته في علم الأصول لابد أن تصرفه أي في علم الفقه حتى تكون مجتهدا، حتى تكون مستنبطا للفقه. مؤخرا هذه عبارة بعض الأحيان يقولون أن الأصول نظرية وأن الفقه تطبيق. انت تقول خب اذا انا الاصول صارت بيدي، قواعد الاصولية صارت بيدي، بعد تطبيقها سهل. نقول لا، التطبيق هو المشكل والا حفظ القواعد ليس مشكلا. الانسان قد يتعلم القواعد الهندسية والقواعد الرياضية، ولكن قدرته تظهر عندما يعطى مسألة هندسية او رياضية، اذا استطاع ان يحلها على النظرية على اساس تلك البديهيات والمصادرات عند ذلك يكون ماذا؟ قادرا على الاستنباط. اما اذا اعطي مسألة ولم يستطع ان يحلها، والاخوة خصوصا الاخوة اللي في المدارس والدارسين يشوفون بانه البديهيات في الرياضيات الانسان يتعلمها بسرعة، مصادرات اقليدس الانسان يتعلمها بسرعة، ولكن عندما يعطى مسألة رياضية هل يستطيع ان يحلها او لا يستطيع ان يحلها؟ يطبق عليها القواعد، هل يستطيع او لا يستطيع؟ هنا تأتي اهمية الفقه وهي تطبيق القواعد الأصولية على مواردها في الفقه. وهنا يبدأ النزاع بين الفقهاء، لأنه قد في الأصول يتفقون، يعني كلاهما يقول أن القاعدة الأصولية كذا نتفق عليها، ولكن عندما يأتي إلى الفقه يقول لا، هذا المورد داخل تحت القاعدة أليم، ولكن يقول ماذا؟ داخل تحت القاعدة باء. هذا يقول أن الانصراف منشأه كثرة الوجود، فإذا يتبتح بإغلاق الكلام. ذاك يقول ماذا؟ لا، أن هذا الانصراف منشأه كثرة الاستعمال فلا يمكن التمسك بالإطلاق. وهكذا تجد أن المسائل الفقهية تبدأ باختلافها بين الفقهاء. وأما النحو الثاني فكثرة الاستعمال المذكورة قد تبلغ إلى درجة توجب نقل اللفظ من وضعه الأول إلى الوضع للحصة، اللفظ المنقول كما درستم في علم المنطق، او كثرة الاستعمال تحقق وضعا تعينيا لللفظ لتلك الحصة بدون نقل. كثرة الاستعمال تقول هذا اللفظ موضوعا لهذه الحصة الخاصة لانه مراد منها المعنى ونقلت الى الحصة الخاصة. وقد لا توجب ذلك ايضا، يعني لا توجب لا نقلا ولا وضعا تعينيا، ولكن توجد لنا علاقة خاصة بين اللفظ العام وبين ماذا؟ وبين الحصة. ولكنها كثرة الاستعمال تشكل درجة من العلاقة والقرن، ذلك القرن الأكيد الذي ذكرناه، بين اللفظ والحصة بمثابة تصلح تلك العلاقة أن تكون قرينة على إرادة الحصة الخاصة. فإذا صارت قرينة على إرادة الحصة الخاصة بعدها يمكن التمسك بقرينة الحكم لإثبات الإطلاق؟ لا. قال بمثابة تصلح أن تكون قرينة على إرادتها خاصة من اللفظ هاي غبزة في غير محلها. تصلح ذلك القرن او تلك العلاقة الخاصة بين اللفظ وبين الحصة الخاصة تصلح ان تكون قرينة على ارادة الحصة خاصة من اللفظ الموضوع لمعنى عام. اذا فلا يمكن حينئذ اثبات الاطلاق بقرينة الحكمة. لماذا؟ لان قرينة الحكمة تتوقف على ان لا يكون في كلام المتكلم ما يدل على الغيب. ولعل هذا القرن الاكيد بين اللفظ وبين الحصة الخاصة هو القرن واعتمد عليه المتكلم. ولهذا بعد لم يذكر في كلامه اريد منك الصوم الذي معناه كذا. فقال اريد منك ولكنه حيث انه يوجد قرن بين اللفظ وبين حصة خاصة من الامثال اعتمد على هذه القرينة وهي القرن الخاص. وتلك العلاقة والانس الخاص يصلح للدلالة على ذلك القيد. وبعبارة اخرى ان القيد تارة يكون مذكورا في الكلام واخرى يكون مستفادا من خلال القرائن. وهذا معنى ان القيد قد يكون مقاليا وقد يكون حاليا. هذا تمام الكلام في الاطلاق اللفظي. بل لا بعد عندما يستعمله الشارع بعد نعلم انه يستعمله في المعنى الخاص. يعني الشارع عندما يقول يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة مراد من الصلاة ماذا؟ مراد من الصلاة مطلق الدعاء او مراده من الصلاة الحصة الخاصة من الدعاء؟ هذا الكلام. الاطلاق المقال. الى هنا كنا نتكلم عن الاطلاق اللفظي. يعني قلنا ان الاطلاق ليس مدلول اللفظ وانما هو مدلول قرينة الحكمة. قلنا الانصراف وعدم الانصراف. هذا كله كان في الاطلاق اللفظي. هذا التعبير تعبير الاطلاق اللفظي مهم. ليه؟ لماذا مهم؟ باعتبار انه يوهم لنا ان الاطلاق مستفاد من اللفظ. مع اننا قلنا فيما سبق ان الاطلاق مستفاد من اللفظ لو من قرينة الحكمة وظهور حال المتكلم. بعد ما معنى مراد؟ ما هو المراد من الاطلاق اللفظي؟ مرادهم من الاطلاق اللفظي يعني ان الاطلاق منشأه عدم ذكر القيد في اللفظ. مو مرادهم ان الاطلاق منشأه في اللفظ. لانه نحن هذا تلك ظهور الحالي السياقي من اين استفدنا؟ قلنا من عدم ذكر القيد في الكلام. من عدم ذكر القيد في اللفظ. فليس المراد من الاطلاق اللفظي ان الاطلاق مستفاد من اللفظ بنحو الدلالة الوضعية. وانما المراد من الاطلاق اللفظي يعني الاطلاق الذي منشأه عدم ذكر اللفظ في الكلام. صحيح؟ بعد نستفيده من ظهور حال المتكلم. ولكن من اين نستفيده؟ من عدم ذكر القيد في الكلام. بلي من عدم ذكر القيد في الكلام واللفظ. لفظ والكلام واحد بعد. لفظنا كذا. لفظ مفيد كثقة ابن عقيل يقول كلامنا لفظ مفيد كثقة. وفي قبال الاطلاق اللفظي بينا معنى الاطلاق اللفظي يوجد عندنا اطلاق اخر نسميه اطلاق مقامي. شنو معنى الاطلاق المقامي؟ التفتوا جيدا دقيق المطلب. ما معنى الاطلاق المقامي؟ تارة ان المتكلم توجد عنده صورة ذهنية من قبيل صورة العالم. هذه صورة ذهنية ولا مو صورة ذهنية؟ صورة ذهنية. ويريد ان يرتب عليها حكما وهو وجوب الاكرام. فهنا اذا قال اكرم العالم نحن نستكشف من عدم ذكر قيد للعالم ان مراده من وجوب الاكرام مطلق العالم اعم من ان يكون عادلا او غير عادل. حتى اذا فرضنا ان المراد كان العدالة فلو كان يريد بيان العدالة يحتاج إلى بيان صورة أخرى ذهنية أو يبين أيضا لهذه الصورة الذهنية الأولى. لو كان مراد المولى الجدي إكرام العالم العادل، فهل العدالة صورة ذهنية ثانية أم أنها أيضا في الصورة الذهنية الأولى؟ ليس صورة ذهنية أخرى، بل العدالة قيد مرتبط بالصورة الذهنية الأولى. في مثل هذه الموارد نحن نتمسك بظهور حال المتكلم أنه ما لم يقله ماذا؟ لا يريده. أما التفتوا جيدا، أما إذا كان المبين بحكم، إذا كان متعلق حكم أو موضوع حكم ليس صورة ذهنية واحدة بل صور ذهنية متعددة، من قبيل الصلاة، الصلاة صورة ذهنية واحدة وصور ذهنية متعددة، لأنه التكبير صورة ذهنية، القراءة صورة ذهنية، الركوع صورة ذهنية، السجود صورة ذهنية، الفاتحة صورة ذهنية، السورة صورة ذهنية، الأذكار في السجود والركوع صورة ذهنية، القيام والقعود هذه صورة ذهنية، كل صورة مستقلة عن الصورة الذهنية الأخرى. فهل نستطيع أن نستكشف إذا ذكر المتكلم بعض الصور الذهنية ولم يذكر البعض الآخر أن البعض الآخر غير مراد؟ أو لا يمكن؟ يعني مثلا قال تجب الصلاة، وسألته يا ابن رسول الله ما هي الصلاة؟ قال الصلاة تكبيرة وتسليمة، يعني الصلاة الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، هل شكي؟ هل يمكنني أن أستفيد من كلام المعصوم ذكر الصورتين أن الصورة الذهنية الأخرى غير مرادة بظهور حال المتكلم أو لا يمكن أن أستفيد ذلك؟ يقولون الظهور الحالي السابق الذي كان يثبت لنا الإطلاق اللفظي لا يمكن أن يفيدنا عدم وجوب الصور الذهنية الأخرى، ذاك الظهور الحالي مو كافي، لأنه لا يوجد عندنا ظهور حالي سياقي للمتكلم يقول إذا بينت بعض الأجزاء فأنا لا أريد الأجزاء الأخرى. نعم يوجد ظهور حالي متكلم إذا بينت الصورة ولم أخذ فيها قيد فلا أريد ذلك الحي، أما إذا كان المتعلق له أجزاء له صور ذهنية متعددة إذا بينت بعضها فلا أريد الآخر، يوجد ظهور حالي في المتكلم لا يوجد عندنا، إلا التفتوا جيدا، إلا أن نحرز أن المتكلم كان بصدد بيان كل أجزاء الصلاة ولم يذكر إلا جزئين، إذن الباقي ماذا؟ وهذا ظهور حالي سياقي آخر غير الظهور الحالي السياقي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة. أتلخص، التفتوا جيدا، فتلخص أن الظهور الحالي السياقي على ثلاثة أقسام، مو كما تقدم على قسمين، ظهور حالي سياقي تعتمد قاعدة احترازية القيود عليه، ظهور حالي سياقي تعتمد قاعدة قرينة الحكم عليه، وهو ظهور سياقي حالي يعتمد عليه نفي الأجزاء غير المبينة في كلام المتكلم. وهذا الظهور الثاني ليس كافيا لإثبات ماذا؟ الظهور الثاني. ما أدري واضح ولا؟ فإذا التفتوا جيدا، اي اقول التفتوا لانه بعد ذلك احنا بعد ما نبين المطالب، فقط نقول هذا اطلاق لفظي، هذا اطلاق مقامي، الطالب بعد لابد ان يعرف ما هو المراد من الاطلاق المقامي، واذا سالني في الاطلاق المقامي اكون حاسا معه، ليش؟ لانه انا بينت نصف ساعه الاطلاق المقامي ما هو، يعني ينبغي ان يحفظ المطلب، انا اقول كل ساعه لا استطيع ان ابين كل علم الاصول في مكان واحد. فاذا احرزنا كون المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء مركب واحد يريد أن يبين كل أجزاء الطلاق في مقام البيان، كما لو كان في وضوء بياني، كما لو كان في صلاة. رأيته الآن قلت له يا ابن رسول الله كيف يصلي؟ قام وصلى. فإذا اقتصر على خمسة أجزاء بعد يوجد جزء السادس أو لا يوجد؟ لا يوجد. هذا الإحرام أنه في مقام بيان تمام الأجزاء إن لم يبين نسميه إطلاق مقام. يعني نستكشف، السلام عليكم، نستكشف من عدم ذكر الجزء غير مراد. متى نستكشف؟ إذا كان في مقام البيان لتمام الأجزاء سمي إطلاق مقام، لأنه هذا الإطلاق لابد متى يمكن أن نستفيده؟ إذا كان المولى في مقام بيان تمام أجزائي مركب واحد. وهذا الظهور الثاني الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة لا تستطيع أن تؤمن لي هذا المعنى. إذن هل توجد ملازمة بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي؟ لا يوجد. قد يوجد عندنا إطلاق لفظي ولا يوجد عندنا إطلاق مقامي. الإطلاق المقامي شيء وراء الإطلاق اللفظي. فإذا إذا جئنا إلى بعض الروايات قالت الصلاة أجزاؤها التكبير والركوع والسجود. لا أستطيع أن أقول بعد الصورة غير واجهة. لماذا؟ إلا إذا أحرزت أن المولى كان بصدد بيان كل أجزاء الصلاة، عند ذلك أقول الصورة ليست واجهة. أما إذا لم أحرز أنه كان في مقام، لعله كان في مقام بيان بعض الأجزاء المهمة، ذكر الركوع والسجود في اعتبار أنها من الأجزاء المهمة لا من باب أنها كل أجزاء الصلاة. ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن. إذا لا يمكن التمسك بإطلاقه، يعني من عدم ذكره للأجزاء الأخرى أنه لا يريد تلك الأجزاء الأخرى. لك لا في فيما شرح إذا لم يكن يذكر العدالة أقول العدالة غير مرادة له، ولكن هنا عدم ذكره للأجزاء الأخرى لا أستكشف منها عدم إرادته لها جدا، إلا إذا أحرزت أنه في مقام البيان لتمام أجزاء الصلاة. فإذا الإطلاق اللفظي شيء والإطلاق المقامي ماذا؟ شيء آخر وراء الإطلاق اللفظي. قال الإطلاق الذي استعرضناه وعرفنا أنه يثبت بقرينة الحكمة والظهور الحالي السياقي نسميه الإطلاق اللفظي، ليس وهم توهم، يعني أن الإطلاق مستفاد من اللفظ، لا، الإطلاق مستفاد منشأه عدم ذكر اللفظ، مو أن الإطلاق منشأه اللفظ. تمييزا له عن نحو آخر من الإطلاق لا بد من معرفته نطلق عليه اسم الاسم الإطلاق المقامي. الإطلاق اللفظي ما هو؟ هذا الذي تقدم الآن يبينه. ونقصد بالإطلاق اللفظي حالة وجود صورة ذهنية للمتكلم كالعالم وصدور الكلام من المتكلم في مقام التعبير عن تلك الصورة الذهنية التي هي العالم. ففي مثل هذه الحالة إذا ترددنا في هذه الصورة الذهنية كالعالم هل أنها تشتمل على قيد كالعدالة غير مذكور في الكلام الذي سيق للتحدث عنها، أي عن تلك الصورة الذهنية، كان مقتضى الظهور الحالي السياقي جملة معترضة هو كان مقتضى الظهور الحالي السياقي جملة معترضة بين فارزتين هو الإطلاق. حتى الظهور الحالي السياقي ما هو مقاده؟ في أن المتكلم يبين تمام المراد بالخطاب مع عدم ذكره للقيد، وهذا هو الإطلاق اللفظي. شوفوا العبارة، لأنه يرتبط بمدلول اللفظ وأنه مستفاد من اللفظ. اكتفت للعبارة، يقول لأنه يرتبط باللفظ. وجه الارتباط لأنه من عدم ذكر القيد في اللفظ نحن استكشفنا ذلك الظهور الحالي السياقي المتكلم، لأن الإطلاق مستفاد من نفس اللفظ. وأما الإطلاق المقامي
فلا يراد به نفي شيء لو كان ثابتا لكان ايضا في نفس الصورة الذهنية الاولى التي يتحدث عنها اللفظ، وانما الاطلاق المقامي، وانما يراد به نفي شيء لو كان ذلك الشيء ثابتا لكان صورة ذهنية مستقلة وعنصرا اخر شيء اخر. مثاله: فاذا قال المتكلم الفاتحة جزء في الصلاة، والركوع جزء في الصلاة، والسجود جزء في الصلاة، وسكت، هل يمكن ان يستفاد من كلامه ان التكبير ليس جزءا في الصلاة؟ الا اذا احرزنا انه احسنتم واردنا ان نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة، لانه فقط ذكر الفاتحة والركوع والسجود، اما السورة التي بعد الفاتحة فلم يذكرها، واردنا ان نثبت بعدم ذكر المتكلم لجزئية السورة ان السورة ليست جزءا، اذا اردنا كان هذا اطلاعا مقاميا. متى يمكن ان نستفيد ذلك، يعني عدم جزئية السورة من الكلام؟ اذا كان المولى في مقام البيان لتمام اجزاء الصلاة، ويتوقف هذا الاطلاق المقامي على ظهور سياقي حالي للمتكلم غير الظهور الحالي السياقي للمتكلم الذي يتوقف عليه قرينة الحكمة. ما هو ذلك؟ قال: يتوقف على إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، إذ ما لم يحرز ذلك، ما لم نفهم أن المولى والمتكلم في ذلك المقام، لا يكون عدم ذكر المتكلم لجزئية السورة كاشفا عن عدم جزئيتها، كما كان عدم ذكر العدالة في العالم كاشف عن عدم دخوله كقيد في المراد الجدي. هذا لا يمكن هنا. ومجرد، فإن قلت الآن ده يستعرض لي أجزاء الصلاة، خب إذا كانت الأجزاء عشرة لماذا بين خمسة؟ يقول: لعله أراد أن يستعرض الأجزاء المهمة، نحن لم نعرف أنه كان بصدد استعراض كل الأجزاء، وإنما استعراضه يكشف أنه يبين الأجزاء، أما يبين تمام الأجزاء هذا يحتاج إلى قرينة. ومجرد استعراضه لعدد من أجزاء الصلاة لا يكفي لإحراز ذلك، يعني لإحراز الظهور الحالي السياقي الثالث، بل يحتاج إحرازه إلى قيام قرينة خاصة على أن المتكلم في هذا المقام، يعني في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة. وبذلك يختلف الإطلاق المقامي عن الإطلاق اللفظي، إذ الإطلاق اللفظي يوجد ظهور سياقي عام يتكفل إثبات أن كل متكلم يسوق لفظا للتعبير عن صورة ذهنية، فلا تزيد الصورة الذهنية التي يعبر عن عائل المتكلم باللفظ عن مدلول اللفظ. إذا قال أكل العالم، مراده الجدي العالم أعم من أن يكون عادلا أو غير عادل. ولا يوجد في الإطلاق المقامي ظهور مماثل، يعني ظهور حال المتكلم، هذا يحتاج إلى ظهور سياقي آخر غير الظهور الحالي السياقي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة. ولا يوجد في الإطلاق المقامي ظهور مماثل في أن كل من يستعرض عددا من أجزاء الصلاة فهو يريد استيعاب كل أجزاء الصلاة، إلا إذا أحرزنا ذلك، عند ذلك نتمسك بالإطلاق المقامي لنفي الأجزاء، لنفي وجوب الأجزاء غير المذكورة. بعض التطبيقات لقرينة الحكمة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه على طريقة المنهج الحديث، وهو أن الإنسان إذا قرأ قاعدة ينبغي أن يطبق تلك القاعدة حتى يكون واضحا له. تطبيقات ويتوضح من القواعد. يقول: إذا شككنا أن هذا الطلب طلب وجوبي أو طلب استحبابي، قرينة الحكمة ماذا تقول، وجوبي أم استحبابي؟ نحن قلنا لكم فيما سبق أن صيغة فعل الأمر تدل بالتبادل على ماذا؟ على الوجوب. حتى تارة نحرج أن هذا الطلب طلب ماذا؟ وجوب. وهذا شككنا أن هذا الطلب طلب وجوبي أم طلب استحبابي؟ ماذا نفعل؟ هل يوجد عندنا طريق لإحراز أن هذا وجوبي لا استحبابي أو لا يوجد؟ وبعبارة أخرى، قرينة الحكمة ماذا تقول؟ ظهور حال المتكلم ماذا يقول؟ يقول أن المراد من الطلب هنا من صيغة الأمر هو الطلب الوجوبي أو أنه المراد أعم. قرينة الحكمة قلنا أن النسبة الطلبية هي النسبة الطلبية الوجوبية، بحثنا في ظهور حال المتكلم في الدلالة التصديقية، مو بحثنا في الدلالة التصورية. في الدلالة التصورية قلنا أن صيغة فعل الأمر دالة على ماذا؟ على النسبة الطلبية اللزومية، هذا ذكرناه. إنما الكلام في هذا المورد، قال لي اغتسل للجنابة والجمعة. طب أنا فيما يرتبط بالجنابة أعلم أنه واجب، لكن شككت أنه للجمعة أيضا الغسل واجب أو مستحب. هنا قرينة الحكمة يعني ظهور حال المتكلم ماذا مقتضاه؟ مطلقا مقتضاه أن هذا واجب أو مقتضاه أن هذا مستحب. نقول أن مقتضى قرينة الحكمة يعني مقتضى الإطلاق أن هذا الوجوب، أن هذا الطلب طلب وجوبي. لماذا؟ التفتوا جيدا، لماذا؟ لأن الطلب الاستحبابي يحتاج إلى قيد، والمفروض أن المولى لم يبين القيد. شنو القيد؟ نقول الطلب الاستحبابي مفاده هو أنه مطلوب منك. العقل ماذا يقول إذا قال المولى مطلوب منك؟ العقل ماذا يقول تبعا للشرع؟ ماذا يقول؟ امتثل. طب الطلب الاستحبابي ماذا يوجد فيه؟ يوجد فيه شيء إضافي، وإن لم تمتثل فلا تستحق العقوبة. هذا طلب الاستحباب، بمعنى انه اذا كل مستحب يجوز تركه او لا يجوز تركه، اذا تركته تستحق العقوبه او لا تستحق العقوبه. طب لا تستحق العقوبه، هذا قيد اضافي في الكلام لو مو قيد اضافي في الكلام؟ المقولة لم يذكره، فحيث لم يذكره اتمسك بقرينة الحكمة لاثبات ان الطلب وجوبي وليس باستحبابي، لان الاستحبابية يحتاج الى قيد من قبيل العالم. إذا أراد المولى العالم العادل كان ينبغي أن يذكر قيد العدالة، وحيث لم يذكر قيد العدالة فأقول لي لماذا؟ مطلق العالم. طبعا هنا يختلف، هنا عندما لا يذكر القيد يتوسع، هنا عندما لا يذكر القيد ماذا؟ يتوسع لا يتضيق. يتضيق هنا عندما لا يذكر القيد ينحصر بالطلب الوجوبي، ولكن هناك عندما لا يذكر القيد يتوسع ليشمل العادل وغير العادل. لكن لا فرق في النتيجة، يتوسع أو يتغير، المستحب مقيدا فيحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان القيد، وحيث لم يبين القيد فبالإطلاق وقرينة الحكمة أثبت أن الطلب ماذا؟ وجوبي. مثال آخر، يوجد عندنا طلب وجوب نفسي ووجوب غيري. الإخوة بعد درسوا لابد في علم الأصول أو سندرس إن شاء الله بعد ذلك. الوجوب النفسي هو ماذا؟ هو ما وجب لنفسه. الوجوب الغيري هو ماذا؟ هو ما وجب لواجب آخر. هذا قسم، قسم آخر. يوجد عندنا تعييني وتخييري. تعييني ماذا؟ ذلك الذي إذا أتيت به هل يسقط البدن أو لا يسقط البدن؟ أو بعبارة أخرى، ذلك الذي إذا أتيت ببدله هل يسقط أو لا يسقط؟ التعييني يقول إذا أتيت ببدله لا يسقط. التخييري ماذا يقول؟ إذا أتيت ببدله يسقط. يوجد عندنا واجب كفائي وعيني. الواجب العيني ما هو؟ إذا أتى الآخر به هل يسقط عني أو لا يسقط؟ إذا كان يسقط فهو الكفاية، وإن كان لا يسقط فهو العين. واضح؟ تارة نعلم أن هذا الواجب نفسي في قبال الغير، تعييني في قبال التخييري، عيني في قبال الكفاية. واخرى نعلم ان هذا الواجب غيري في قبال العين في قبال النفس، تخييري في قبال التعيين، كفائي في قبال العين. ايضا واضح لا اشكال. واذا شككنا ان هذا الواجب هل هو واجب نفسي ام غيري، هل هو واجب تعييني ام تخييري، هل هو واجب عيني ام كفائي، مقتضى الاطلاق وقرينة الحكمة ما هي؟ هل مقتضى الاطلاق وقرينة الحكمة اثبات الغيرية في قبال النفسية، لو اثبات النفسية في قبال الغيرية، ام لا اثبات النفسية في ولا الغيرية؟ هل مقتضى الاطلاق وقرينة الحكمة اثبات التعيينية في قبال في مورد الشك اثبات التعيينية في قبال التخييرية، اثبات التخييرية في قبال التعيينية، او لا هذا ولا ذا؟ وكذلك في الكفاية. ومنشأ هذا الكلام هو هذا السؤال، وهو ان النفسي مقيد ام الغيري مقيد، التعييني مقيد ام التخييري مقيد، العيني مقيد ام الكفائي مقيد. فاذا اثبتنا لكم ان التخييري هو المقيد، وان الغيري هو المقيد، وان الكفائي هو المقيد، اذا لم يذكر الخير نتمسك بالاطلاق لاثبات النفسية والتعينية وماذا؟ والعينية. والجواب ان التخييرية مقيدة، ان الكفائية مقيدة، ان الغيرية مقيدة. لماذا؟ سنأتي الى الغيرية. هذا يقول واجب، المولى ظاهره يقول هذا الفعل واجب. الإطلاق ماذا يقول؟ سواء كان هناك غير يجب هذا لا أم لم يكن هناك غير. أما الغيرية ماذا يقول؟ هذا واجب إذا وجب الغير. إذا هذا يحتاج إلى بيان، هذا واجب إذا وجب الغير، هذا إذا وجب الغير يحتاج إلى بيان. هذا معناه أن الواجب الغير مقيد لو أطلق مقيد. فإذا لم يذكر القيد أنا أحمله على نفسية في قبال الغيرية. وكذلك في التعيينية والتخييرية. في التعييني يقول هذا واجب سواء أتي بعجله أو لم يؤت بعجله. أما في التخييرية ماذا يقول؟ هذا واجب بشرط أن لا يؤتى بعجله. هذا بشرط يعني بأيدي، بأيدي أن لا يؤتى بعجله. أو لم يبين القيد. فالتخييرية مقيدة لو مو مقيدة؟ مقيدة. وكذلك في الكفائية. هذا واجب عليك إن لم يأتي به الآخر. فإذا أتى به الآخر فليس بواجب عليك. هذه إن لم يأتي به الآخر أيضا أو ليس بقيد. فيحتاج إلى بيان. فإذا لم يبين أتمسك بإطلاق كلامه لعدم الكفائية، لعدم التخييرية، لعدم الغيرية. واضح المطلب؟ يدل الامر كما تقدم على الطلب، وانه هذا الطلب على نحو الوجوب كما تقدم. وقد يقال بهذا الصدد ان دلالته اي الامر صيغة ومادة لا فرق، ان دلالته على الوجوب ليست بالواضح كما تقدم، وانما الدلالة هي بالاطلاق وقرينة الحكمة، لان الطلب غير الوجوب طلب ناقص، يعني طلب مقيد بقيد، طلب ناقص محدود، وهذا التحديد تقييد في هوية الطلب. فإذا كان تقييد سيحتاج إلى بيان القيد. ومع عدم نصب قرينة على التقييد يثبت بالإطلاق إرادة الطلب المطلق، أي الطلب الذي لا حد له بما هو طلب، وهو ماذا؟ وهو الوجوب. وللطلب انقسامات عديدة. وهذا الحد هنا يعني ليس مقيدا بقيد لو ترك لما عوقب عليه. وللطلب انقسامات عديدة كانقسامه الى الطلب النفسي والغيري، فالاول هو طلب الشيء لنفسه، والثاني طلب الشيء لاجل غيره. وانقسامه الى الطلب التعييني والتخييري، فالاول هو طلب شيء معين، والثاني طلب احد الاشياء على سبيل التخيير، والثاني الى العين والكفائي. فالاول هو طلب الشيء من المكلف بعينه، والثاني هو طلبه من احد المكلفين على سبيل البدان. وبالاطلاق وقرينة الحكمة يمكن ان نثبت كون الطلب نفسيا تعيينيا عينيا، نفسيا في قبال الغير، تعيينيا في قبال التخيير، عينيا في قبال الكفائي. قلنا في مورد الشك، اما اذا علمنا عيني واضح، علمنا كفائي واضح، اما اذا شككنا انه عيني او كفائي عند ذلك نتمسك بالاطلاق وقرينة الحكمة. ويقال في توضيح ذلك ان الغيرية تقتضي تقييد وجوب الشيء. بماذا؟ بما اذا وجف ذلك الغير الذي هذا وجف له. هذا قيد هذا. هذا واجب، الوضوء واجب، سواء وجبت الصلاة او لم تجب. اذا وجبت الصلاة اذا هو واجب، اذا وجب الغير، هذه اذا وجب الغير يعني قيده فلا بد ان يبين. اما اذا لم يقل اذا وجب الغير يعني واجب سواء وجب شيء اخر او لم يجي. والتخييرية تقتضي تقييده بما اذا لم يؤت بالاخر. يعني ماذا؟ يعني ان هذا واجب عليك هذا الفعل ان لم تأتي بعدله، فاذا اتيت بعدله فليس بواجب عليك. هذا معنى انه مقيد بان لا اتي بعدله، اما اذا اتيت بعدله فليس بواجب عليك. والمفروض انه لم يبين القيد، هذا قيد يحتاج الى بيان، والمفروض انه لم يبين، فاتمسك باطلاق كلامي وتكلم. والكفائية تقتضي تقييده بما اذا لم يأتي الاخر بالفعل، وكل هذه التقييدات تنفى، يعني الغيرية التخييرية الكفائية، وكل هذه التقييدات تنفى مع عدم القرينة عليها، تنفى بأي عن غير طريق بقرينة الحكمة. اذا فيثبت المعنى المقابل لهذه التقييدات، يعني يثبت لنا الوجوب ويثبت لنا النفسية في قبال الغيرية، والتعينية في قبال التخييرية، والعينية في قبال الكفائية. هذا تمام الكلام في بحث المطلق. بعد ذلك ننتقل الى بحث العام، وسيأتي والحمد لله رب العالمين.